الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الكلمة القصيرة والتي أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها، نشير إلى مسألة أشار إليها أخونا وفقه الله، وهي ما يتعلق باستحكام الفتن في هذا الزمان، حيث إن الفتن في هذا الزمان تميزت عن غيرها بميزتين، إحداهما شمولها، وذلك من خلال الآلية التقنية التي صارت تنقل الشهوات والشبهات بوسائل لم تكن معهودة من قبل. ومعلوم أن الغرب الصليبي حاول مرات أن يقود العالم إلى عولمة ينشر فيها فكره وعقائده وثقافته وأخلاقه وسلوكه، لكن لم تساعده التقنيات. وأما في هذا الزمن المتأخر فإن التقنيات صارت وسيلة لنشر كل ما يخطر بالبال وما لم يخطر بالبال من ألوان الفتن، والتي تغزو القرى والخيام حتى في وسط الصحراء، وهذا ما لم يكن معهودا من قبل. مع العلم بأن التقنيات ليست شرا محضا، وإنما نحن نتحدث عن سبب شمول هذه الفتنة. والأمر الثاني هو شدتها ووقوعها مواقع لم تكن تعهد من قبل. انظر مثلا إلى المحطات الإباحية في الفضائيات أو الشبكات المعلوماتية، كيف أن هذا لم يكن معهودا من قبل، ومع ذلك تغزو وتدخل البيوت بأقل الأسعار وبأبخسها والنفوس ضعيفة. إضافة إلى أن هذه الفتن حملت معها موارد لألوان من الفكر المنحرف، سواء كان فكرا إلحاديا يقدم بكل وضوح أو بدعيا ينشر على مستويات مختلفة، أو مخالفات شرعية تقدم هنا وهناك. ولكن ينبغي أن نعلم أنه مع شمولها واشتدادها فإن سنة الله عز وجل لا تتغير ولا تتبدل، ومن ثم فإن الله سبحانه وتعالى هو مالك الملك وهو مدبر الأمر وحده لا شريك له، فلا توجد قوة مهما أوتيت تملك زمام العالم كما يعبر أحيانا. ليس هناك قوة هي التي تملك القيادة والريادة واتخاذ ما تراه من قرارات أو توجهات عقدية أو فكرية أو نظمية قانونية أو غيرها، وإنما الأمر لله سبحانه وتعالى، فهو مالك الملك وهو مدبر هذا الكون. ولما كان الأمر كذلك صار من الواجب أن يتعامل المسلمون مع هذا النوع الشديد الجديد من الفتن من خلال منهاج ربهم سبحانه وتعالى الذي لا يتغير ولا يتبدل. ومن ثم أصبح من الواجب على أهل الخير والفضل والعلم والدعوة إلى الله والإصلاح الذين يغارون على دين الله عز وجل ويحبون الخير لأنفسهم ولمن حولهم أن يتكاتفوا في مواجهة مثل هذه الفتن، وليعلموا أن وعد الله عز وجل بنصر عباده المؤمنين، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وأنتم تعلمون أن هناك إسلام وهناك إيمان، والإيمان أعلى درجة من الإسلام. ولم يرد في كتاب الله تبارك وتعالى ترتيب وعد من مثل هذا الوعد على مجرد الإسلام، بل قال الله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لكن الوعد جاء على الإيمان، والإيمان كما تعلمون درجته أعلى، وهي المقتضية لأن يعمل الإنسان بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه، وأن يترك ما نهى الله عنه، وأن يبادر إلى زيادة الأعمال الصالحات. ولهذا لما وصف الله عز وجل المؤمنين قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وجاءت منة الله بعد ذلك: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فوعد الله باق حق صدق أن من أتى بالإيمان فإن الله سبحانه وتعالى ينصره في أي حالة كان، سواء كان في أحوال عادية أو في جهاد أعداء الله أو في مواقع الفتن التي ترد على الأمة ورودا جزئية في زمان معين أو مكان معين أو ورودا كلية كما هو الحال في هذه الأزمنة التي نعيشها. والحقيقة أيها الإخوة أنني أحب أن أشير باختصار إلى عدد من المعالم فيما يتعلق بمواجهة هذا الذي نعايشه في هذه الأيام، ويمكن أن نشير إليه من خلال الأمور التالية. الأمر الأول، أن يعلم الإنسان أن سنة الله عز وجل في الفتن أنها لا تدوم، وأن أي فتنة أو محنة أو سيطرة لعدو أو ظهور قوة فإن سنة الله سبحانه وتعالى أنها لا تستمر ولا تدوم، وإنما التغير من سنن الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة. والهدف والغاية من هذا المعنى ألا يستسلم الإنسان لواقع معين فيولد عنده يأسا في طريقة تعامله معه. بعض الناس في هذه الأيام رأى أن أمريكا هي التي تحكم العالم فاستسلم، رأى أن قوتها وثقافتها وعولمتها هي التي تقود ولا بد، فرأى أن يتعامل معها صلحا، صلحا سياسية أو ثقافية أو فكرية. ولا نتحدث عن القضايا السياسية الكبرى، لكن نتحدث عن الصلح الثقافي، ونعني به أن يقدم إسلاما ترضى عنه أمريكا. وهذا من الخطورة بمكان، أن تتعامل مع عدوك وكأنه الإله أو كأنه المسيطر أو كأنه الذي لا يتغير ولا يتبدل، فتأتي لتتنازل عن قواعد دينك وثوابتها وأحكام شريعتك من أجل أن يرضى عنك، مع العلم بأنه لا يرضى. والمتتبع للصراع أن الخصم إذا رأى من ينافسه يتنازل يزيد في المطالبات، وهذا هو الواقع. فإذا رأى الأعداء من المسلمين قابلية التنازل لا يكتفون بالتنازل الأول، ويقول والله نحن نحترمكم ونقدركم وقدمتم لنا تنازلات وهذه كافية، ونحن حقيقة نتعامل معكم برجولة وبوبي إلى آخر. لا، هو يتعامل معك من خلال ضغط الخصم، يريد الهزيمة. وهذا سنة الله عز وجل التي أخبر عنها بمثل قوله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى، شوف، حتى الغاية، حتى تتبع ملتهم. إذن أنت قد تقدم تنازلات لكن لا ترضى عنك حتى تتبع ملتهم. فإذا كان كذلك فينبغي للإنسان أن يتعامل في زمن الفتن من خلال النظرة إلى أنه ما في شيء من أهل الدنيا يدوم ويبقى، وإنما الذي يدوم ويبقى الحي الذي لا يموت، المدبر لهذا الكون، رب العالمين سبحانه وتعالى. المعلم الثاني من المعالم التي ينبغي للإنسان أن يتعامل معها وقت الفتن هو ألا يكون أسيرا لوضع معين أو لمكان معين. الملاحظ أن البعض أحيانا ينظر إلى قضية معينة أو إلى وضع معين ثم يصبح أسيرا لهذا الوضع، والحقيقة ليست كذلك، الحقيقة ليست كذلك. فإذا كان في مكان معين أو وقت معين هناك محنة وشدة تحزن الإنسان وربما تقلقه وربما تؤثر فيه، فليعلم أن هناك أمكنة أخرى فيها ينصر دين الله عز وجل، وفيها ينتصر وفيها ينتشر. ومن هنا فإننا نوصي دائما أي إنسان حتى مع المشكلة الخاصة ألا تكون أسيرها، حاول أن تنقل نفسك إلى خارجها. حتى في علم الإدارة يقولون إذا أردت أن تعالج المشكلة فلا تعالجها داخل الدائرة التي أنف فيها، لأنك أحيانا إذا عالجتها بهذه الطريقة قد تزيدها شدة وقد لا تجد الطريق لعلاجها، وإنما أخرج من الدائرة. كذلك أيضا الإنسان يرى محنة للمسلمين في مكان ما ويصيبه الحزن ويؤجر على ذلك، لكن يا أيها الإخوة عليه أن ينقل الأمر إلى جهة أخرى. حتى في الأخبار السريعة اليومية إياك أن يقذف بك الخبر فيولد عندك الوهن، تابع كل ما يجري فتجد أنه قد تكون هناك محنة هنا لكن هناك أيضا انتصارات هنا وهناك. وأنا أقول لكم من خلال ما يجري من أحداث الإسلام ينتصر، الإسلام ينتشر. يخبرني أحد الإخوة قبل شهر ونص قدم من ألمانيا، أحد الإخوة الأوروبيين، يقول لي أنا جئت من ألمانيا ويدخل في كل سنة 6,000 ألماني، ليست جاليات تركية أو غيره، لا، يدخل 6,000. قلت له إذن 500 شخص شهريا من الألمان يدخلون في الإسلام، قال نعم، وأكثرهم من النساء حتى إنها تحولت إلى ظاهرة نوقشت في بعض مجامعهم التي يناقشون فيها مثل هذه المتغيرات. وكذلك أيضا لما تنتقل إلى أماكن هنا وهناك تجد الإسلام ينتصر، الإسلام ينتشر. إذن إياك أن تكون أسيرا وقتك. المعلم الثالث من المعالم وقت الفتن هو احذر أن يتحول الحزن الذي تؤجر إليه إلى حزن منهي عنه. انظر إلى النصوص، تجد ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن ما يصيب الإنسان من هم أو حزن يكفر الله عز وجل به من خطاياه، أليس كذلك؟ إذن الإنسان لما يحزن سواء كان لأمر خاص أو لأمر الأمة فإنما يصيبه من ذلك أجر يكفر الله عز وجل به من خطاياه ويرفعه الله عز وجل به درجات. لكن أحيانا يتحول هذا الحزن إلى حزن آخر منهي عنه، جاءت النصوص الصريحة عن رب العالمين تبارك وتعالى بالنهي عنها ونهى عنها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تبارك وتعالى: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. وقال تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. فإن قيل لك أو جاء السؤال: وكيف أعرف الفرق بين الحزن الأول والثاني؟ فنقول الفرق بينهما واضح. الحزن الأول حزن يرفعك الله به وكفى به أنه يكفر بك لك به عن السيئات، هو حزن أنت تصبر على أسبابه فترتفع وتتقدم إلى الأمام، إذن هو حزن يقدمك إلى الأمام. بينما الثاني هو حزن يولد يأسا ويقعد بك. انتبهوا معي، هناك أيها الإخوة فرق كبير جدا في ما يصيب المسلم من إيذاء وابتلاء، هو معه على حالتين: حالة أن يصيبه الابتلاء فيصبر ويحتسب فيرتفع، وكيف لا يرتفع وهو ينقى من الذنوب، وكيف لا يرتفع وهو ترفع له الدرجات. إذن هو صبر شرعي يولد عملا، وتتحول معه أنت أيها الإنسان إلى أن تتقدم إلى الأمام، سواء في هذا المجال الذي من أجله حزنت أو في غيره من المجالات. في نوع آخر من الابتلاء يولد عند الإنسان يأسا فيتوقف، ولهذا تأملوا قصة نبي الله موسى مع بني إسرائيل في زمن فرعون الطاغية، أوذوا إيذاء عجيبا. قال الله تعالى: يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم. وقرار فرعون من القرارات العجيبة في التاريخ، إنه القتل يجري في المعارك وفي الظلم وفي الاعتداءات وفي غيرها، لكن في الأحوال العادية التي ليس فيها حرب يندر أن يصدر مثل هذا القرار الذي أصدره فرعون، وهو أن هذه الفئات يقتل الرجال منها. شوف المحنة التي امتحن بها بنو إسرائيل. إذن أذلهم فرعون، ولما أرسل الله نبيه موسى عليه الصلاة والسلام وجاء إلى فرعون ودعاه كما تعرفون من قصته، مكث موسى عليه الصلاة والسلام في مصر يدعو إلى الله تبارك وتعالى ويعلم بني إسرائيل، حتى إنهم قالوا كما أخبر الله عنهم، قالوا لموسى: قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. يعني الأذى كان قبل ما جئتنا يا موسى، والأذى من بعد ما جئتنا. لكن لاحظ معي الفرق بين الأذى والأذى. الأذى قبل مجيء موسى كان الهوان والذل والرضا والاستسلام له، والأذى بعد مجيء موسى كان أذى من خلال تربية إيمانية من نبي الله موسى بهم حتى يصبروا، ولهذا كانت العاقبة لهم. قال الله تعالى بعد ذلك: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. انتبه معي، بما صبروا، لاحظ، بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. إذن هناك فرق بين حزن يولد يأسا وبين حزن يولد صبرا وعملا. هناك فرق بين إيذاء وضغط من أعداء الله عز وجل فيستسلم له بعض المؤمنين فييأسون، ينقطعون عن الدعوة، يتخلون عنها، يتقاعدون. وللأسف الشديد مما يعني حقيقة يجب أن يلاحظ بالنسبة للصحوة الإسلامية المباركة التي دخلت كل قطر وكل مدينة وكل قرية وكل دائرة، هذه الصحوة يجب أن تنتعش من جديد وأن تحذر كل الحذر من أن تكون هذه الضربات وهذه العداءات أن تولد عندها أو عند بعضها يأسا، فيبقى الإنسان متخليا عن أعظم مهمة أكرمه الله عز وجل بها، وهو القيام بهذا الدين والعمل له ولو كان عملا قليلا. إن من المهم جدا أن يكون ما يجري من فتن تقود الإنسان إلى العمل. المعلم الرابع أيها الإخوة من المعالم في زمن الفتن أن يدرك الإنسان أنه لا بد له من عودة إلى أصوله ومعالم دينه الشرعية. مما يؤسف له أن الفتنة تستحكم والعزوف عن العلم الشرعي ينتشر، وهذا يا أيها الإخوة اعلموا أنه بلاء عريض. كيف يكون هذا؟ الفتنة بأفكارها بطروحاتها إلحادية وعلمانية وبدعية وأفكار وآراء بشرية تجوب العالم مشرقا ومغربا وتحط رحالها في بلاد وبيوت المسلمين، وهم يملكون أعظم ما يمكن أن تقاد به البشرية من أولها إلى آخرها. ووالله إن البشرية اليوم هي أحوج ما تكون إلى ما عندك وعند المسلمين وأكرمنا الله عز وجل به من العلم الصحيح المبني على الكتاب والسنة وما يستنبط منهما من العلوم الشرعية الصحيحة. إذن لماذا زمن الفتن يزهد الإنسان في العلم؟ هذا معلم غير جيد. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان يعلم أصحابه عن الفتن التي ستجري في آخر الزمان كان يخبرهم ويعلمهم حتى يكون علمهم بها قائدا لهم على الموقف الصحيح منها. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الافتراق وهو من أعظم الفتن ولا نزال نعاني منه إلى يومنا هذا، قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. شوف المعلم، وأصحابي، حتى تعرف أن المنهج لابد منه. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. سنتي وسنة الخلفاء الراشدين. هنا سؤال قد يقول: ألا تكفي سنته عن سنة الخلفاء الراشدين؟ ألا يكفي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عما كان عليه الصحابة؟ نقول الجواب: هذا سؤال صحيح يرد، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع بينهما ليعلم الإنسان أن العلم بالكتاب والسنة بحاجة إلى منهج عند وقوع الافتراق والمحن والفتن، وإلا فكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. إذن بحاجة أنت إلى المنهج. وإذا كان كذلك أيها الإخوة في الله، ففي زمن الفتن نحن بحاجة إلى الصحوة العلمية الشرعية المنهجية التي تعيد إلى الإنسان ثقته بمنهجه ودينه وعقيدته، تعيد له اليقين بأنه لا خيار للأمة في منهاج سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. يؤسفنا أشد الأسف حين نرى زهدا في العلم الشرعي. كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كنوز لا تقاس والله بملايين المجلدات ولا بملايين الجيجات التي تختزن العلوم والمعارف. إي والله، لأنه كلام الله، ولأن هذه السنة هي وحي من الله أتى بها الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. فيا أيها الإخوة، زمن الفتن، ارجع إلى الكتاب والسنة، اجعلها بين يديك قراءة وتدبرا وتمعنا. أنت يا أخي عندك غذاء وعندك دواء، غذاء عظيم ودواء عظيم بين يديك، فكن معهما سيرا على العلم الشرعي. المعلم الخامس من المعالم التي يحتاجها المسلم العبادة والإقبال على الله عز وجل، وهذه أيها الإخوة مهمة جدا، لأن من أخطر ما تؤدي إليه الفتن ضعف العبادة، وهذا ذكره العلماء، حتى ذكره الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، يعني ذكروا أنه تنكرت قلوبهم في وقت الفتن، تتنكر القلوب، وهذا مشاهد في هذه الأيام. فإن الإنسان لو قارن نفسه اليوم بمثلا وقت كان فيه على صفاء وعلى علم وعلى طاعة وعلى خير، فإنه يقول والله أجد في نفسي قسوة. فنقول هذا الذي يكون إنما يعالج بالعبادة والطاعة، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر بذلك، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، كانوا إذا اشتدت المحن والفتن لجأوا إلى الأمر الواضح، لم يلجأوا إلى الأمر المشتبه، لأن حياة الإنسان ووقته ومجالات العبادة والطاعة قليلة، أعني به الوقت قليل، وكون الإنسان يقول أنا أفعل هذا وهذا 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 لا يمكن. ومن ثم كان اختيار الإنسان في وقت الفتن للعبادة والطاعة ولها أثران عظيمان، أما أحدهما فهي أنها تزيل عن العبادة والطاعة والإقبال على الله تبارك وتعالى، تزيل عن القلب قسوته، والقلب إذا ارتفعت عنه قسوته استضاء بنور وصار قلبا صلبا لا تؤثر فيه عاتيات الفتن. القلب متى صار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على مثل البيضاء، أبيض صافيا، هذا القلب أيها الإخوة يقود صاحبه على عزمات قوية تستهين بالمحن والفتن، وهي تتعامل معها لكنها لا تؤثر فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن النكت التي تنكت في القلوب، فالقلب الأبيض كلما نكتت نكتة أنكرها، قال حتى يبقى أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. تصفية القلب أيها الإخوة بالعبادة والطاعة. ووالله يا أيها الإخوة، ليس هناك أشد زمن الفتن وطول المدى من قسوة القلوب. أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم من هم؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم من هم؟ ومع ذلك قالوا رضي الله عنهم: لم يمض على إيماننا أو على إسلامنا إلا سنوات فعاتبنا الله عز وجل. ما مضى على إسلامنا إلا سنوات قليلة ثم عاتبنا الله عز وجل بأي شيء؟ قال الله تبارك وتعالى لهم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. هذا ما هو في هذا الكتاب خاصة، هذا يكون أحيانا لطالب العلم وللداعي إلى الله عز وجل، يطول عليه الأمد، يقول أنا لي في الدعوة 20 و25 سنة وقدمت وما قدمت، فيقص القلب ويتراجع، يتراجع في العمل ويتراجع في العبادة. لا بد أن يعالج نفسه، وهو أقدر الناس وأحق الناس وهو القدوة في ذلك. فإذا كان كذلك فإن العبادة أيها الإخوة في الله ترفع عن القلب قسوته. الأثر الثاني للعبادة هو أن العبادة تنور الطريق للإنسان في زمن الفتن. عندنا أمران عظيمان ينيران لك الطريق وقت الفتن: العلم والعبادة. العلم الصحيح يجعلك تتعامل مع النصوص مع الأحداث تعاملا صحيحا بفهم سليم، فتجد الناس مرتبكين وأنت قد أنار الله بصيرتك بالعلم الصحيح. الأمر الثاني العبادة، تنير لك الطريق نور، نور كما قلنا يقذفه الله عز وجل في قلبك، فترى الأمور من خلالك رؤيا واضحة لا يخالط ذهنك شك ولا ريب مما يجري. قد تسمع الشاكين والمتهوكين والذين يتطرق إلى قلوبهم وأنفسهم أشياء من الوهن والضعف والحزن ونحو ذلك، وهذا العابد لله سبحانه وتعالى قد أنار الله قلبه بالطاعة، فهو من طاعة إلى طاعة. ومن ثم أيها الإخوة في الله، فإنني أوصيكم ونفسي بصدق العبادة والطاعة لله عز وجل. أقبل على الله فإنها والله سهلة، لكن النفس والهوى يصعبها عليك. أقبل على الله ولو بالعمل القليل. أنا ما أريد الواحد ينتقل من هنا يقول الليلة سأقوم الليل من أوله إلى آخره، لا، أنا أريد في ليل ونهار يكون له شيء من العبادة والطاعة ولو قليلا لكن يكون دائما. المعلم السادس وأوصي به في هذه الأزمنة قراءة سير العلماء والصالحين ومواقفهم من المحن. يا أيها الإخوة اقرأوا تراجم العلماء، اقرأوا سيرهم، يعطيك في الحقيقة دفعة وأنت في مواجهة ما أنت تواجهه اليوم من محن وابتلاءات. وسير هؤلاء تفيد الإنسان من خلال جوانب مهمة جدا في حياته، وعلى رأسها وهو الأمر الأكبر ثباتهم في أوقات المحن. ما تغيرهم، لا يلتفتون يمينا ولا شمالا، ثم بعد ذلك كيف كانوا يتعاملون مع هذه المحن بصدق اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى وصدق المنهجية العلمية الصحيحة التي كانوا ينطلقون منها. فاحرصوا يا إخوتي في الله على قراءة سير العلماء قديما وحديثا، وما الذي جرى لهم وكيف كانت أحوالهم، فإنك ستجد فيها عبرا وعظات. الأمر السابع وأختم به هذه الكلمة المختصرة، وهو أمر يشملها جميعا وعنونت له بعنوان الثبات على الأمر الأول. الثبات على الأمر الأول، احذر من دعاوى المتغيرات. أحيانا يا أيها الإخوة يقال كلام إنه الزمن لابد يتغير ونحن لابد أن نتغير، وللأسف الشديد أن هذا يقدم على أنه تسهيل وتهوين من الاستقامة على منهج الله عز وجل. كأن القائل يقول لك: أبوك كان في قرية في مكان بعيد ليس عنده شيء، إذا ليس له إلا المسجد يصلي فيه وإلا العبادة يصلي فيها، أما اليوم وقد امتدت الدنيا وصار العالم قرية واحدة إلى آخره، فلا بد أن تتغير. كأنه يقول لك لا بد أن تتغير. ومصطلح التغير أيها الإخوة في منهاج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وفي منهاج المجدين هو على العكس من هذا، على العكس تماما من هذا، وهو أن التغير دائما يبحث فيه صاحبه إلى الأحسن. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما جاءوا إلى أممهم ما استسلموا لها، ما استسلموا لواقعها الشديد القوي الذي جعل تلك الأمة يكفرون برسل الله ويقاتلونهم، وإنما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم الذين غيروا. وهذا يبطل نظرية علم الاجتماع عند دوركايم الذي يقول إن الإنسان يقوده مجتمعه على رغم أنفه، فالمجتمع هو الذي يحدد عواطف الناس، وهذه أيها الأخوة أحيانا يسوق لها، وهذا ما يبغي أن تنتبه له. لا يا أخي، من قال هذا؟ لو كان كذلك لكان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أول من استسلم لما كان يجري في أممهم. ثم أيضا بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان هناك علماء على مدار القرون يجددون أي شيء، يستسلمون لواقع مجتمعاتهم ومتغيراتها ويبحثون لها عن الفتاوى ويبحثون لها عن الجلابيب التي يدخل فيها هذا الإسلام الواسع. لا، يجددون من درس، يقودون الناس إلى طاعة الله إلى عبادة الله، باختصار يحيون السنن ويميتون البدع، يقربون الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى. وعلى هذا فالواجب عليك يا أخي في الله ألا تستسلم للواقع الذي تعايشه وإن كانت المؤثرات فيه قوية، وإنما تعمل على أن تغير من واقعك ومن واقع من حولك إلى الأحسن. وهذا معنى مهمة العلماء والدعاة إلى الله عز وجل والمصلحين. ما معنى أن يكون عالما مصلحا إذا كان هذا العالم هو الذي يأتي إلى الناس ويقول: أنتم ما فيه من خير كثير، وسأجد لكم إن شاء الله في بطون الكتب الأقوال الشاذة والفتاوى التي تجعلكم تزيدون بعدا ووقوعا في المخالفات. ومعلوم أن النفس البشرية لا تقف عند حد. الناس الآن لو أفتيتهم بعشرين فتوى مخالفة للدليل الصحيح تتمشى مع أهوائهم وشبهاتهم لطالبوك بعد سنوات بعشرين فتوى أخرى، لكن الميزان والله ليس هو هذا وهذا، وإنما الميزان هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تلك الشريعة العادلة السمحة التي لا مشقة فيها على العبد أبدا، ودين الله عز وجل وشريعته لا تدعو إلى المشقة، وإنما ترد المشقة في العبادة فيعظم أجر صاحبها. انتبهوا للفرق بين الأمرين. الشريعة الإسلامية لا تدعو إلى المشقة، لا تقول لك شق على نفسك حتى يعظم أجرك أبدا، وإنما الشريعة الإسلامية تأمرك بالعبادة والطاعة، فإذا ما أتاك وحصل لك من خلال هذه العبادة شيء من المشقة يعظم أجرك عند الله سبحانه وتعالى. ومن هنا أيها الإخوة في الله يجب أن نتبين شيئا مهما جدا، ألا وهو أن دعوة الناس إلى عبادة الله وإلى طاعة الله سبحانه وتعالى لا يعني الانقطاع عن الحياة ولا عمران الأرض، لكن الطبيعة البشرية معروفة أنها فيما يتعلق بدنياها وشهواتها لا تحتاج إلى توصية. انظر إلى المنهج القرآني، المنهج القرآني تجد أغلبه حظ على الدار الآخرة والعبادة والطاعة واليوم الآخر والدنيا متاع قليل زائل إلى آخره. أليس هذا هو الغالب في كتاب الله عز وجل؟ ثم إذا جاء إلى أمر دنياك قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا، بمعنى أن كون الإنسان، لاحظوا معي، كون الإنسان في هذه الحياة متعلقا بالحياة والمال والمتاع وغير ذلك هو أمر طبيعي ما يحتاج إلى أن يدفع إليه، وإنما هو بحاجة إلى الأمر الآخر وهو أن يدفع إلى زهد في دنياه وإقبال على آخرته لعل الكفة تتزن. انتبهتوا معي لهذه المسألة؟ بعض الناس ينظر إلى أن بيان هذه القضية من جانب العلماء والدعاة والخطبة والوعاظ أنه نوع من أمر الناس بالانقطاع عن الدنيا، ثم يقول لك الغرب الآن يسيطر علينا من خلال اختراعاته وتقنياته وغيره وأنت تريدنا كذا وكذا. كلا والله، منهج الإسلام في هذه المسألة واضح مثل الشمس، واضح مثل الشمس. لكن أنا سأضرب لكم مثالا أرجو أن تقفوا عنده. هل هناك أحد أزهد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل رأيتم مثلهم في الإقبال على الله وكثرة العبادة والطاعة والزهد في الدنيا؟ إي والله، تاريخ عجيب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متلألأ والضاء. الصحابة الذين هاجروا وجاهدوا وتركوا الأوطان والأموال والبلدان مهاجرين إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم مقبلين عليه، هؤلاء الصحابة كانوا أعظم الناس إقبالا على الآخرة وحبا له، وبالأخص لما فارقهم حبيبهم صلى الله عليه وآله وسلم. أترون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يحبون رسول الله تلك المحبة التي لا يدانيها حب أحد، أترون هؤلاء قد تعلقت نفوسهم بعده بدنيا؟ كلا والله. انتبهوا، إلى الآن لم يأتي الشاهد. هؤلاء الصحابة لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ونفوسهم تشتاق إلى اللحاق به، حتى يقول أحدهم في المرض غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. في لحظة المرض يقول لأهله لا تبكوا، أنا مشتاق ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. هؤلاء الصحابة لما انتقل حبيبهم صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، هل أمسك كل واحد منهم بعمود من أعمدة مسجد رسول الله وجلس وقال والله أنا سأصلي وأصوم وأذكر الله وأعبد الله عز وجل حتى ألقى بحبيبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعل هذا الصحابة؟ شوف المنهج الصحيح في فهم هذه القضايا. هؤلاء الصحابة الزهاد العباد أهل الله هم الذين انطلقوا إلى مشارق الأرض ومغاربها يفتحونها، ملوك في مشارق الأرض ومغاربها بفتوحات الإيمان. ولا يحتاج التاريخ إلى تفصيل، لا يحتاج التاريخ إلى تفصيل. لكن هؤلاء الصحابة لما انفتحوا على الحضارات هل غيرتهم؟ نحن قلنا قبل قليل المتغيرات، وطرحنا من يذكر المتغيرات على أنها إيش؟ متغيرات إلى الأسفل. هل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما واجهوا تلك هل تغيروا؟ أنا أقول يا أيها الإخوة، ليست هذه الحضارة التي نواجهها مع تميزها عن غيرها، ليست بأول مرة يواجه المسلمون حضارة ويقف منها الموقف الصحيح. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، البدو، الفقراء، المساكين، فتحوا بلاد فارس وبلاد الروم بأنهارها وأشجارها وظلالها وزروعها وخيراتها، جنان في جنان فتحها المسلمون، لكن هل غيرتهم؟ لا والله يا أيها الإخوة، ما غيرت، ما غيرتهم والله الدنيا، لا. إذن انفتحوا على حضارة فيها ثقافات وفيها فكر وفيها نظم وفيها قوانين وفيها شهوات، فيها جمال النساء وجمال الطبيعة، ومع ذلك الزهاد العباد تحولوا فاتحين يجوبون الدنيا مشرقا ومغربا بمنهاج الإيمان، يدعون إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن لماذا تغيرنا حضارة الغرب الصليبي؟ حيوانية الغرب تؤثر؟ فكره الفلسفي الإلحادي الطيب منهم المتدين منهم هو الذي يعبد الصلبان من دون الله عز وجل؟ إباحية صارت بعض برلماناتهم تبيح الشذوذ، يعني البرلمان الذي يمثل الشعب يصوت على الشذوذ بين الرجال والنساء. هذه حضارة يستسلم لها الإنسان ويتأثر بها؟ كلا والله يا أيها الإخوة. ولهذا كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه زمن الفتوحات كان وهو القوي المتبصر رضي الله عنه وأرضاه، كان أشد ما يخاف على الصحابة زمن الفتوحات أن تغيرهم. ولما زار بلاد الشام لفتح بيت المقدس وله في ذلك قصص معروفة، كان من ضمن برنامجه في تلك الزيارة قضية تتعلق بموضوعنا، وهي أن ينظر في القادة هل تغيرتهم الفتوحات. ولما وصل إلى الشام والتقى بهم عزم رضي الله عنه وأرضاه على أن يزورهم في بيوتهم لينظر من هم الذين يسكنون القصور ويعيشون مع الجواري والأموال والمتاع، وكان هؤلاء القادة هم إخوانه وأصحابه الذين عاش معهم مع الجهاد وعلى الجهاد في سبيل الله. فلما اجتمع بهم في الشام بعد قصصه في فتح بيت المقدس مع خادمه إلى آخره، لما اجتمع بهم كان من ضمن ما قرره عمر رضي الله عنه أن يزورهم في بيوتهم، وقال أريد أن ألتقي مع كل واحد منكم في بيته، ودعوه إلى بيوتهم واحدا واحدا. يعد الإنسان أمير المؤمنين ليجلس هو وياه، يجلسان ويتحدثان وأكرم به من حديث، ثم يأكل ما يتيسر عنده من طعام لينظر. ومر عليهم جميعا ونجحت التجربة في مواجهة فتن الانفتاح على الحضارات، فلم يجد شيئا يستنكره رضي الله عنه وأرضاه إلا من شيء واحد، هو من صحابي وقائد جليل، لأن عمر رأى الجميع دعوه إلى بيوتهم إلا واحدا لم يدعوه إلى بيته، وهذا الواحد من رؤوس وكبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، وحبيب إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه، رفيق وقرين وحبيب له وقائد عظيم، لكن ما دعا عمر إلى بيته. فعمر رضي الله عنه استنكر وكان جريئا في الحق، فإنه لما رأى أنه لم يدعه قال له إنك لم تدعني إلى بيتك. وهذا الرجل أعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسام تصغر أمامه كافة الأوسمة، قال عنه صلى الله عليه وآله وسلم: وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح. أمين هذه الأمة، مش أمين المجلس الفلاني أو العلاني، أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح، الصحابي الجليل المجاهد رضي الله عنه وأرضاه. لم يدع عمر إلى بيته، قال له عمر: يا أبا عبيدة لم تدعني إلى بيتك. قال: يا أمير المؤمنين، لا أريد أن أدعوك إلى بيتي فتعصر عينيك في بيتي. قال: أما وقد قلت هذا فإني زائرك غدا. دخل على أبي عبيدة في بيته فلم يجد فيه شيئا، وجد فراشه سرج فرسه، إذا جاء الليل أنزله ونام عليه، وإذا أصبح الصباح وضعه على ظهر فرسه وركب مجاهدا في سبيل الله. ولما قدم له الطعام قدم له خبزا يابسا قد ملح بملح حشر غير مدقوق، وقال له: كل يا أمير المؤمنين. فدمعت عيناه رضي الله عنه وأرضاه، وصار يعصر عينيه أمام أبي عبيدة. أيها الإخوة في الله، ليست هذه أول مرة ننفتح على الحضارة حتى تغرنا، ونحن الذين نعلم الناس أن السعادة ليست في المال ولا بالقصور ولا بالمراكب الفارهة ولا بالمناصب العالية. فالله الله أيها الإخوة أن نتعامل مع هذا الواقع من خلال أن نكون نحن الذين نغير من أنفسنا، ونسعى إلى تغيير من حولنا في مواجهة هذه الفتنة، ونحن على يقين أن الله ناصر هذا الدين ولو كره الكافرون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.